أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه أحكام الله تعالى وأخباره، هو الذي أوحاها إلى رسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد حواها كتابه القرآن العظيم. فالخبر الأول المؤكد بأداة التوكيد: إن الذين كفروا، يقابل الكفر الإيمان، مقابل الكفر الإيمان. إن الذين كفروا أي لم يؤمنوا، كفروا بماذا؟ كفروا بالله خالقهم ومالك أمرهم، جحدوا، أبوا أن يعترفوا بألوهيته، أبوا أن يعترفوا برسالاته التي يرسل بها رسله، أبوا أن يؤمنوا بلقائه والوقوف بين يديه للحساب والجزاء بعد نهاية هذه الدنيا، وأضافوا إلى كفرهم، والكفر موت بل أسوأ من الموت، أضافوا إلى الكفر صدهم عن سبيل الله غيرهم بعد أنفسهم، صدوا عن سبيل الله. سبيل الله دينه الإسلام، الطريق الموصل إلى رضاه والنزول بجواره في دار الكرامة يوم القيامة. صدوا أنفسهم أولا وما اكتفوا بذلك، فأخذوا يصرفون الناس عن الدخول في الإسلام بالأكاذيب والأباطيل والادعاءات وتقبيح الإسلام وتشويه ما فيه من النور والهدى. هذا شأنهم، هؤلاء أئمة الضلال، دعاة الباطل، الذين لا هم لهم إلا أن يترأسوا ويسودوا ويعيشوا في دنياهم، ولا يضرهم أن يهلك الناس عن آخرهم. كفروا وصدوا عن سبيل الله، أخبر تعالى عنهم بأنهم ضلوا الطريق الموصل إلى الرضوان الإلهي، الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، الموصل إلى الطهارة والصفاء، إلى الحب والولاء. هذا الطريق ضلوا والضلال بعيد. أن لهم أن يهتدوا ويعودوا. فنبرأ إلى الله تعالى من الجريمتين، جريمة الكفر وجريمة الصد عن سبيل الله. وبالأمس نبهت أبناءنا وإخواننا إلى أنه لا ينبغي لأحد منا أن يصد عن سبيل الله ولو بكلمة. إياك يا عبد الله وإياك يا أمة الله أن يراك الله تصرف عن دينه ولو عن شعيرة من شعائره، ولو عن فضيلة من فضائله، ولو عن سنة من سننه. إما أن تدعو إلى سبيل الله، وإما أن تكف لسانك ويدك ولا تدعو إلى غير سبيل الله وتصد عن سبيل الله. ولفتنا النظر إلى أن الذين يوجدون أسباب الصد والصرف عن سبيل الله يعتبرون صادين وصارفين عن سبيل الله. فالذي يفتح ماذا؟ مقهى يملأها باللهو والباطل من أجل الدين والدرهم، ويشاهد إخوانه لا يخرجون للصلاة ولا يجيبون نداء الله، وهم يلعبون ويضحكون، وهو فرح بذلك مسرور لأنه يحصل على مال. أما صد هذا عن سبيل الله؟ كان المفروض إذا أذن المؤذن أو دقت ساعته أن يغلق باب مقهاه ويقول للجالسين: الآن أجيبوا ربكم، إنكم مدعوون إلى مولاكم، اذهبوا إلى بيته، أدوا واجبكم، ثم عودوا إن شئتم أن تعودوا. والذين يستوردون أو يفتحون ماذا؟ استوديوات للتصوير، هؤلاء صدوا عن سبيل الله. أما الذي يفتح بنكا على مصراعيه في بلد إسلامي يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة، أليس هذا صدا عن سبيل الله؟ الذي يفتح دكان حلاقة يحلق وجوه الفحول من أجل أن يأخذ الريال والدرهم، ما صد هذا عن سبيل الله؟ الذي يستورد ملابس الخلاعة والدعارة وما عرف بلباس العوار فينشر بين المؤمنات في بلاد المسلمين، أليس هذا صادا عن سبيل الله؟ جزء من الصد. كل ما أريد أن أقوله للمستمعين والمستمعات: نحذر حياتنا أن يرانا الله نصرف مؤمن أو مؤمن عن طريق الله، لا بكلمة ولا بنظرة ولا بأية حركة. والمفروض أننا ندعو إلى سبيل الله لا أن نصد عنه. وقد بينت لكم أن الضلال إذا بعد صاحبه لا يرجع. ومن هنا قال أهل العلم: التوبة عندنا معاشر المسلمين والمسلمات تجب على الفور، ولا يحل التراخي فيها أبدا. إياك أن تقول: أتوب يوم ما يحصل كذا، أو عندما يجيء كذا، أو عندما يحصل لي كذا، هذا لا يصح أبدا. وإنما الواجب إذا زلت القدم وسقط عبد الله على المعصية أن يرفع صوته: أستغفر الله. وكله نية صادقة ألا يعود لهذه الرذيلة ولا ينغمس في هذه البؤرة من الإثم والذنوب. أما حتى أتزوج، حتى أوظف، حتى يعود كذا، هذا باطل على الفور. أنت ما تريد تلك السقطة ولا الزلة، لكن أوقعك فيها عدوك إبليس الشيطان وأعوانه، فإذا أفقت وعرفت أنك زللت وارتكبت إثما يغضب ربك، على الفور تمسح ذلك الأذى، اغسله بدموعك واستغفارك وصوتك. فإن من واصل الذنب يوما بعد يوم، شهرا بعد آخر، عاما بعد عام، يصبح ضلاله بعيداً. وحينئذ أنى له أن يعود، ما يستطيع. والرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم المبين لكلام الله ولمراد الله منه، تذكرون ما جاء في سورة المطففين إذ قال تعالى: بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول صلى الله عليه وسلم: وتأملوا، إذا أذنب العبد ذنبا صغيرا أو كبيرا، النكرة دالة على العموم، إذا أذنب العبد أو الأمى، والرسول منهجه القرآن ما يذكر النساء من أجل أن الفحول ما يريدون أن يذكر نساءهم في كل ميدان. إذن من رجل أو امرأة إذا أذنب العبد ذنبا وقع على قلبه نكتة سوداء أي مظلمة كهذه، فإن هو تاب بالاستغفار والعزم أن لا يعود صقل ذلك المكان ومسح، كالزجاجة يقع فيها شيء يحجبها ثم تمسحه يمسح وتعود كما كانت، والله العظيم. فإن هو لم يتب وأذنب ذنبا آخر وقع إلى جنب الأول نكتة أخرى، وإذا لم يتب وزاد الثالثة والرابعة والخامسة يغطى القلب كله بظلمة الذنوب والآثام. فيقول: ذلكم الران الذي قال الله تعالى فيه: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالتوبة هي الرجعة الصادقة إلى الله عز وجل. فإن كان ذنبي ترتب عن ذم لموم أو سب له أو تعيير له، آتي وأطرح بين يديه وأطلب منه أن يعفو عني أو يقتص مني. وإن كان مالا أخذته منه بغش أو خداع أو ضرب من ضروب الحصول على المال بغير الطريقة الشرعية كالسرقة مثلا، نأتي ونطرح بين يديه ونقول: أتوب إلى الله يا أخي سامحني، وإلا هو في ذمتي لك، أسدده يوم يغنيني الله أو يعطيني الله. أما الذنوب المتعلقة بترك واجب من واجبات الله أو غشيان محرم محرم الله، فالتوبة هي المبادرة الفورية على الندم والاستغفار والعزم الأكيد على أن لا عود إلى ذلك الذنب. والله تعالى يقول في التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. سبحان الله، ربنا نادانا، الحمد لله، ما نحن ومن نحن حتى ينادينا رب العالمين الذي السماوات مطويات بيمين يوم القيامة، الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي خلق هذا الكوكب النهاري الشمس أكبر من أرضنا بمليون ونصف مليون مرة، هذا الواهب للحياة والموت ينادينا وما نفرح ولا نصر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. توبوا. ما معنى نتوب يا شيخ؟ نرجع إلى الحق والصواب بعد أن فارقت واعتزلت. توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هي ناصحة؟ نصوحة. قال أهل العلم التوبة النصوح هي التي لا يعاود صاحبها الذنب أبدا، كما لا يعود اللبن في الضرع. من حلب شاة عنز أو بقرة أو بعيرة وأخذ اللبن في إنائه، هل يمكن أن يعود اللبن في الضرع؟ مستحيل ولا لا؟ حتى بالإبرة ما يستطيع. فالتوبة النصوح هي التي ألا يعاود المذنب ذلك الذنب أبدا، يجعل هذا من باب المستحيل أن نعود إلى الخنا والزنا والباطل والشر بعد أن تبت منه وأنقذني الله منه. إن الذين كفروا وظلموا هذه أخرى. كفروا، وهل بعد الكفر ذنب؟ ما إن كفر هلك، حرم رضا الله وجواره، لكن وإذا أضاف إلى الكفر ظلما ضرره يعود على المجتمع البشري. ظلم من ما اكتفى بالكفر كالأول، ما اكتفى بكفره ويحمل الناس على الكفر ويدعوهم إليه بصدهم وصرفهم عن رضا الله وطلب هداه. وهذا أيضا في القبح كالأول، كفر وظلم. ولا شك أن آل يهود متورطون في هذا، والنصارى كذلك. عندنا أبناؤنا الذين أسلموا يعرفون عن القصص والرهبان كيف يصدون عن الإسلام بشتى الوسائل والحيل. صد وإلا لا؟ صد. يبنون مستشفيات، يوزعون الأموال، يوزعون كذا من الطعام والشراب لأجل إدخال الناس في بؤرة الكفر. واليهود كفروا وظلموا. اليهود يصدون عن سبيل الله لا من أجل أن يتهود الناس، لا يريدون أن يتهود إنسان أبدا، يريدون أن تبقى لهم عقيدتهم ودينهم خاص بهم، بخلاف النصارى يريدون أن يتنصر الناس ويصبحون على دينهم. فاليهود كفروا وظلموا، والله تعالى يقول في الجزاء على كفرهم وظلمهم، يقول لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. اللهم إلا طريق جهنم نعم يهديهم إليه ويسوقهم، وهم سائرون فيه سالكونه حتى نهايتهم إلى جهنم. لم يكن الله ليغفر لهم أولا ولا ليهديهم طريقا، لأن المغفرة يا معاشر الأبناء والإخوان سببها التوبة، الرجعة الصادقة إلى الله. وهؤلاء أضافوا إلى كفرهم ظلما فهم غير مستعدين والله للتوبة، فلهذا كيف يغفر لهم؟ من لم يتوب يغفر الله له؟ لا بد من توبة. فلما كانوا على هذه الحال فالله لا يغفر لهم، لا تقول وإن تابوا، لا، باب الله مفتوح لعباده من الإنس والجن، ما من إنسي ولا جني يقارب ذنبا يرتكب كبيرة يكفر يشرك ثم يتوب إلى الله فالله عز وجل يقبله. ونذكر الحديث: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، لأن الله غني غنى مطلق، ما هو في حاجة إلى عبادة زيد أو إلى أو يهاب أو يخاف كفر زيد أو عمر. لكن كما قدمنا حسب واقع الإنسان إذا توغل في الظلم والشر والكفر قد لا يرجع ولا يتوب. أما طريق جهنم وهو الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، هذا مفتوح الشياطين تدعو وتؤهل وتسائل لكل من أجابهم، طريق جهنم. وقوله خالدين فيها، نعم، وهنا حقيقة علمية عقدية، اعلموا يرحمكم الله أن أهل التوحيد أهل الإيمان الذين ما كفروا ولا أشركوا ولكن قارفوا ذنوبا وارتكبوا جرائم وماتوا قبل التوبة منها، هؤلاء يوم القيامة إما أن يغفرها الله لهم فلا يدخلهم عالم الشقاء النار، وإما أن يدخلهم النار ويلبثون فيها دهرا ثم يخرجهم منها بإيمانهم وصالح أعمالهم التي عملوها. لأن الله يخبر عن نفسه فيقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مرة ثانية: يا معشر المستمعين والمستمعات، هذه عقيدة رسول الله وأصحابه، عقيدة سلف هذه الأمة، ليست اعتزالية ولا خارجية ولا جهمية ولا باطلية، إنما هي العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع ما أخبر به. افترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة بزيادة فرقة عن النصارى، ومن أراد الوقوف على أسماء هذه الفرق فعليه بتفسير القرطبي رحمه الله في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: ولا تفرقوا، ذكر طائفة بعد أخرى 73. والشاهد عندنا: لما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة كالأمم السابقة، إذ الكل بشر والعدو واحد إبليس عليه لعين الله، قال: كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. فألهم الله أحد أصحابه فقام وقال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ من هي الفرقة الناجية من النار يا رسول الله؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بجواب يجب أن نحفظه الآن، وحرام عليك يا بني ألا تحفظه وتخرج ناسيا له. لو حفظنا هذا الجواب ما ضل فينا ضال. ما هو الجواب؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية أهلها هم الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله وأصحابه عقيدة، عبادة، قضاء، آدابا، أخلاقا، قل ما شئت، تفكيرا، ذوقا، فهما. فلهذا نعمل الليل والنهار على أن نكون مثل رسولنا وأصحابه في عقيدتنا، في صلاتنا، في عباداتنا، في آدابنا وأخلاقنا، حتى يتوفانا ربنا ويلحقنا بهم. فلا بد من بذل جهد، لا بد من معرفة. فعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي هي أن من مات كافرا أو مشركا فهو مخلد في النار، لا يخرج منها أبدا. ومن مات من المؤمنين مقارفا للذنوب ولكن له أعمال صالحة، ولكن مات على كبيرة الذنب، فهذا يوم القيامة هو بين أمرين: بين أن يغفر الله له من يرد على الله حكمه، أو يدخله النار يمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم ينقذهم الله منها ويخرجهم ويدخلهم الجنة دار السلام. الخوارج يقولون: من دخل النار لا يخرج منها. الخوارج يقولون: من مات على كبيرة من كبائر الذنوب لن ينجو من النار. وهذا مضاد للكتاب والسنة. ما الذي حملهم على هذا؟ سوء فهم، وأصروا عليه للحفاظ على تلك الكتلة أو تلك الجماعة من أجل أن تفوز بالسيادة والحكم بين الناس. إذن معشر المستمعين والمستمعات، من مات على الكفر أو الشرك بالله هذا خالد في دار الخل، لا يخرج من النار أبدا. مؤمن موحد غير مشرك ولا كافر، ولكن قارف ذنوبا وله صالحات أيضا، وشاء الله أن يموت على شربه الخمر أو على إتيانه الزنا أو على أكله الربا بدون توبة، كيف تحكمون على هذا العبد؟ فوضوا أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء أدخله النار فطهره فيها وغسله ثم يخرجه. فإن الله تعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن فلنحذر الكفر والظلم. إن الذين كفروا وظلموا، وبالأمس معاشر المستمعين أعود إلى ما وصيتهم عنه، من هي الفرقة الناجية من فرق أمة الإسلام؟ هم الذين يعيشون في عقيدتهم على ما كان عليه رسول الله وأصحابه. ما ننسى هذا، فنتعلم كيف كان الرسول يعتقد، كيف عقيدة أصحابه، كيف كانوا يعبدون الله، كيف كانوا حتى في التيمم كيف يتيممون. وهذا يتطلب منا طلب العلم، ملازمة أهل العلم ليل نهارا حتى نتعلم كيف نعبد الله عبادة تزكي أنفسنا وتطهر أرواحنا. وبالأمس قلت لكم الظلم أنواع، وهو يوم القيامة ظلمات كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والظلم ظلمات يوم القيامة، والذين يجدون أنفسهم يوم القيامة في ظلمة يدخلون الجنة. ما شاهدنا لما انطفأ النور عنهم ووقفوا حيارى ينادون أهل الجنة أن انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فرجعوا، فجأة ضرب بينهم وبين أهل النور بسور له باب باطنه فيه الرحمة بالجنة والآخر العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات، النساء موجودات أيضا في هذه الآية، إنهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. عرفتم النكتة في ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا؟ عودوا إلى الدار التي يكتسب فيها النور، أما الآن ما فيه كسب نور. هل تعودون إلى الحياة مرة ثانية وتؤمنون وتوحدون وتعبدون الله عز وجل؟ ما هو معقول، انتهت الحياة الدنيا. وبالفعل يظنون أنهم قال ارجعوا وراءكم، يكذبون عليهم يرجعون، وعلى الفور يحال بينهم وبين أهل النور بسور له باب واحد باطنه في الرحمة وظاهر من قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الحق وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا كلام الله الذي نقرأ على الموتى ونحرم منه الأحياء. أقول ما هو أفظع أنواع الظلم؟ ما هو قتل أبيك أو أمك فقط، أو سرقة جارك، أو الزنا بامرأة جارك، أو بانغماسك في البنك تأكل الربا؟ الظلم أفظعه أعظمه الشرك بالله عز وجل، لأنه ذنب لا يغفر إلا بالتوبة النصوح قبل أن يغرغر. أما إذا حشرجت في الصدر ما ينفع توبة. تعرفون حشرجت في الصدر ولا لا؟ الروح تؤخذ من الجسم شيئا فشيئا كالتيار حتى توصل إلى الحلقوم، ما زيد ترجع بعد ذلك. يشاهد ملك الموت وأعوانه أمامه. هنا إذا قال أتوب إلى الله أستغفر الله ما يلهم لهذا أيضا، لكن على فرض. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما هو أفضل أفظع أنواع الظلم يا معشر المستمعين؟ ما هو أفظع أنواع الظلم؟ الشرك بالله. ما هو الشرك بالله؟ تعليق صليب في عنقك، تعبد المسيح، أشركت بالله ولا لا؟ هذا الشرك. اتخاذك تمثالا من ذهب أو من فضة أو من طين أو خشب في بيتك وتنحني أمامه وتسجد بين يديه هذا الشرك ولا لا؟ الشرك عبادة غير الله كيفما كان المعبود، حتى لو كان جبريل أو ميكائيل علمت. إذ عبد المشركون من العرب الملائكة ولا لا، وقالوا إنهم بنات الله، وأن الله أصهر إلى الجن فأنجب الملائكة، والله أنكر عليهم أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فعبادة غير الله هي الشرك الأعظم، سواء كان المعبود ملكا في السماء أو نبيا في الأرض أو وليا صالحا بيننا أو كان غير ذلك. فالله عز وجل لم يسمح ولم يأذن ولم يرضى لعبد من عبادي أن يعبد غيره، إذ خلقه ورزقه وحافظه من أجل أن يعبده، فإذا رآه يلتفت إلى غيره ويعبده بأي نوع من أنواع العبادة غضب الجبار عز وجل. ظلم مولاه، اعتدى على حقه، حق الله ثابت علينا وهو أن نعبده مقابل خلقنا ورزقنا وحفظنا ومقابل إيجاد هذه الحياة كلها لنا ومن أجلنا. اسمعوا، بالله والذي نفسي بيده، ما يرضى الله عز وجل عن عبد ينادي غيره ويتركه هو لينقذه أو يسعفه. فلهذا الدعاء هو العبادة. من قال هذه الكلمة؟ من قال الدعاء هو العبادة؟ والله لا، رسول الله ما قالها غيره. الدعاء هو العبادة، معناه من لم يدعو الله ما عبد الله، ومعناه من دعا غير الله كفر بالله. الدعاء هو العبادة، لا عبادة تصح أبدا من عبد يدعو غير الله أو لا يدعو الله. ومن لطائف الدرس، جماعة من المتصوفة وغلاتهم احتالوا على مريدين وقالوا كيف تدعون الله؟ الله ما يعرفكم، ما يعلم حاجاتكم، حتى أنت ترفع إليه يديك وتقول أعطيني وافعل بي. ووضعوا لذلك قاعدة لا تحفظوها، قالوا حالي يغني عن سؤالي، حالي يغني عن سؤالي. هو يعرف مرضي إن كنت مريضا، جوعي إن كنت جائعا، غربتي إن كنت غريبا، لما نقول؟ هو يعرف معناه لا تدعو. تذكرون هذه؟ والله لقد وجدت، واستشهدوا بقضية خاصة، وهي أن الخليل إبراهيم عليه السلام يوم ما حكم بإعدامه بأرض بابل بالعراق، وأججت النيران وأعدت إعدادا خاصا، وجيء به بالفعل مكتوف اليدين والرجلين ووضع في منجنيق ودفعوه إلى النار، لأنهم ما يستطيعون أن يقربوا منها. من يستطيع يأخذ بيد إبراهيم ويدفع إليها النار من مسافات بعيدة ملتهبة؟ الطير ما يطير ما يحوم حولها فوقها. إذن فلما ألقي عاد له جبريل على الفور، ألك حاجة يا إبراهيم؟ كما هي اللغة عند إخوان المصريين، عاوز خدمة، عاوز خدمة يا إبراهيم، ألك حاجة؟ قالوا كذبا عليه، قال سؤالي يغني عن حالي، حالي يغني عن سؤالي. أما إبراهيم فقد أخبرنا حفيده صلى الله عليه وسلم بأنه قال، ماذا قال؟ أما إليك فلا، وأما إلى الله فأنقذني يا ربي. أما إليك يا جبريل فلا، لا حاجة لي عندك، وإنما حاجة عند ربي. فصدر أمر الله عز وجل إلى النار وهي مخلوقة من مخلوقاته، مربوبة من مربوباته: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وعلمنا من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله لو ما قال وسلاما كان إبراهيم يقتله البرد، والبرد قاتل كالحر قاتل، الآن يموتون في الثلج. لكن قوله بردا وسلاما خرج بعدما احترق الكتاب من يديه ورجليه وهو يتفصد عرقا، فانبهر ذلك الشعب واندهش وقال: هيا نترك هذه الديار وأهلها. فخرج مع ابن أخيه لوط ومع زوجه سارة. إلى أين؟ إني مهاجر إلى ربي سيهديني. ولا يدري أين يذهب، وهداه ربه. والشاهد عندنا في كلمة حالي تغني عن سؤالي معناه لا تدعو الله. لا أعظم من الدعاء، اصرخ يا عبد الله بين يدي ربك، هذه أعظم عبادة. حتى قيل الدعاء مخ العبادة، مخ الحيوان إذا زال مات، إذا نزعت الدعاء ما بقيت عبادة. ولنا صورة دائما نمثلها للحاضرين، تعرفون؟ قف يا إدريس، أرفع يديك إلى الله، انظر إلى هذا العبد، كيف تقرؤون عنه الآن؟ أنا أقرأ وأنتم تسمعون. إن هذا العبد فقير محتاج، والله ما الدليل؟ رفع كفيه يشهد وإلا لا؟ علامة فقره وإلا لا؟ والله يحب من عبده أن يعلن عن فقره وأنه لا غنى له عن ربه. ثانيا هذا العبد علم أيقن أن ربه يسمع كلامه، وإن أسره وأخفاه فهو بين يديه يسمعه. لولا أنه يعلم أن الله يسمعه يدعو بهذا الدعاء فقط، وإذا رفع صوته ربه قريب منه في الملكوت الأعلى، لكن علم أن الله عليم بذات الصدور، وأنه يعلم السر والنجوى، السر وأخفى، يعلم ما في ظلمات الليل والنهار البر والبحر. إذن هذا مؤمن وإلا لا؟ بأن الله يسمعه. ثالثا لولا علمه أن الله يرى مكانه في المدينة وإلا في مراكش في الليل وفي النهار، كيف يفعل هنا؟ يذهب إلى مكان يراه الله فيه أو إلى كعبته وبيته. إذن هو مؤمن أن الله يراه حيثما كان. أضف إلى هذا لو عرف أن غير الله يعطيه حاجته لعمل بيده هكذا، من هنا أو هنا أو هنا، لكن ما في إلا البوق فقط، علما منه أنه لا يوجد أبدا في الكون من يعطيه أو يقضي حاجته، وإلا لقال هكذا وهكذا أو يا فلان. فالدعاء إذن هو العبادة. نعم، لماذا ما أدنى يديه أو عكسهم؟ قال رفع لعلمه أن الله فوقه. إي والله الله فوق عرشه باين من خلقه. عرفتم الدعاء هو العبادة ولا لا؟ ادعوا الله عز وجل وابكوا وعفوا وجوهكم بالتراب وأنتم تدعوا، فاسجد واقترب. وأعظم حال الاستجابة للدعاء وأنت ساجد. الله الله لما يكون الوجه على التربة والتراب ما هو على هذا الحرير والدموع تسيل، ما ترفع راسك حتى تعطى حاجتك. واقرأ واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. احفظوا هذه الكلمة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه. هيا بالبالون نطلع 50 عام ونحن طالعين، نقرب من الله أكثر ممن هو هنا؟ والله ما تقرب. لو تخترق السماوات السبع ما تقرب من الله كما تقرب منه وأنت ساجد ووجهك في التراب على الأرض. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن الملكوت كله في يد الله وقبضته. معاشر المستمعين، الشرك أعظم ذنب وصاحبه إن لم يتب منه خاسر خسرانا أبديا. ويجب علينا أن نعرف مظاهر الشرك مظهرا بعد آخر وننقذ إخواننا. والحمد لله كم وكم أنقذ الله بهذه الدعوة من المؤمنين والمؤمنات مما كانوا يعيشون والله على أفظع الشرك، يستغيثون يدعون يصرخون ينادون أسماء غير أسماء الله، قلوب متعلقة بالأولياء بالقبور والأضرحة، يحلفون بها يستغيثون بها ينذرون النذور لها، يحبون فيها ويبغضون فيها ملايين. والحمد لله الحمد لله نجانا الله ونجى أيضا من عاشرنا وعاشرنا معاه. خلاصة القول اسمع، إياك من الآن أن تحلف بغير ربك يا عبد الله يا أمة الله، احذر انتبه من الآن إذا حلفت أن تحلف بغير الله صادقا كنت أو كاذبا، لأن الحلف بغير الله شرك في عظمة الله، لأن الذي تحلف به عظمته أعطيته منزلا حتى أصبح يحلف به، معنى أنك رفعته إلى مستوى الألوهية والربوبية. فإياي وإياكم أن يسمعنا الله نحلف بغيره. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رواية الترمذي في جامعه الصحيحة، من حلف بغير الله فقد أشرك. صدقت يا رسول الله، والله العظيم كيف لما نقول حقك وراسك وسيدي فلان ما عظمته، أو الحلف عبد يعني تعظيم ولا لا؟ إذن أعطيت من عظمة الله لهذا المخلوق عظمة، أشركته فيها ولا لا؟ أمر واضح للمتأمل. والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ألا ألا ألو أستغفر الله، هو ما قال ألو لكن أنتم تعرفون أكثر من ألا، تبهتم؟ ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وانقطع. كانوا يحلفون بآبائهم، كانوا يحلفون باللات والعزة. الرجل أسلم أمس يستطيع أن يترك الحلف بإله الذي عاش معه 40 سنة؟ ما يستطيع، ما يصح حتى يقول واللات أو والعزة. فكانت مشكلة عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أستاذ الحكمة ومعلمها، قال من حلف بغير بالذات فليقل لا إله إلا الله. وهذا استفاد إخواننا، متعود حق سيدي عبد القادر قل لا إله إلا الله، والنبي لا لا إله إلا الله، تمحها على الفور. عرفتم؟ شاك إليه أصحابه، إخواننا دخلوا في الإسلام من عام وعامين، تعودوا على الحلف باللات بالعزى بمنات يجري على لسانه، ماذا نصنع؟ أعطاهم الدواء. من جرى على لسانه بدون قصد وقال واللات فليقل لا إله إلا الله تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. وبعضهم عاش في مكة على القمار على الطراز الممتاز، ما تعال قامرك بدون شعور، تعال ألعب معك. قال ومن قال تعال أقامرك فليتصدق، بصدقة مطلقا تمحو هذه الكلمة. هذا العلاج للمجتمع وإلا لا؟ متعود على القمار ما يشعر تقول تعال أقامرك أو ألعب معك، زلت قدمه ما هو قاصد. ومع هذا تدست النفس يحتاج إلى محو وإزالة لهذا الأثر بصدقة ولو بحفن التمر. أما من حذر حق سيدي فلان فليقول لا إله إلا الله تمحوها بإذن الله. الذي يقول علي الطلاق، انتبه، ما هو الطلاق؟ جبل أحد هذا، ماذا عليه؟ هذه من ألفاظ الجهال. الطلاق يا عباد الله حقيقته أن المؤمن وهو ولي الله والمؤمنة وهي ولية الله، إذا تأذى هذا الرجل من امرأته وصبر وصبر وبقي في آلامه، سيده ومولاه ما يرضى له أن يعذب طول حياته، طلق. أو المؤمنة نفسها أمة الله تأذت في هذا الزوج، ما استطعت ما صبرت عام عامين، ما يرضى الله لأمتي أن تعذب، طلق. حينئذ الطلاق لرفع الضرر وإلا لا؟ الطلاق لرفع الضرر على عباد الله الصالحين. ماذا نصنع؟ ناتي باثنين من قريتي من رجالي من العدول، وتفضلوا نجلس في البيت نقدم لهم طعاما وشرابا، ثم يقول لهما أشهدكما أني قد طلقت فلانا. يا فلانا أنت طالق، ابقي في بيتك حتى تنتهي عدتك ثم تفضلي والتحقي بأهلك. هذا هو الطلاق، وأي طلاق غير هذا بدعة وضلال ومنكر، والناس يعبثون بهذا. مرة ثانية فهمتم الطلاق لماذا؟ لما يؤذى عبد الله عام عامين ما يستطيع، كيف يرضى الله بأذيته وهو وليه؟ والله ما يرضى. هي أيضا المؤمنة مع زوج صليب كذا ما طاقت، هل يرضى الله أن تبقى معذبة هذه المؤمنة؟ قولوا ما يرضى. من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. إذن فأذن في الطلاق الله الذي أذن. كيف نطلق؟ علي الطلاق وبالطلاق وبالثلاثة وبجامعة الأيمان، كل بألفاظ مبدعة محدثة. الطلاق أن تأتي باثنين من عدول القرية أو جماعتك أو حيك وتدخلون المنزل وتقول لهما أشهدكما أني طلقت فلانا بهذه الكلمة وهي تسمع. يا فلانة ابقي في بيتك كلي واشربي واستريحي حتى تنتهي العدة 3 حيض أو أقرى وتذهبين إلى أهلك. وإن قالت لا اسمح لي من الآن تفضلي عندك شيء عندنا؟ قالت نعم لي عليك 2000 ريال من يوم كذا خذيها. قالت أمتعني بشيء، أنا الآن ذاهب إلى بيتي عند أبي فقيرة، أكرمني بشيء أعطيها 1000 ريال ومع السلامة يا أمة الله. هذا هو الطلاق، هذا هو الإسلام.